أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيه حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السادس من لقاءات التعليق على كتاب العقيدة الواسطية. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: هو الله، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقفنا قبل هذا مع هذه الآية في إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وهنا يستدل بها الشيخ رحمه الله على صفة جديدة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وهي صفة المعية. صفة المعية في قوله جل شأنه: وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم، هذا فيه إثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه. والمعية قسمان: معية عامة ومعية خاصة. هكذا تظهر لمن تأمل نصوص القرآن الكريم التي وردت فيها هذه الصفة الكريمة، كما في هذه الآية. هذه معية عامة شاملة لجميع الخلق، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ومقتضى هذه المعية كما توضحه هذه الآية إحاطة الله تبارك وتعالى بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا، فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس، ولا يخرج شيء منها عن سلطانه وتدبيره، ولا يند شيء منها عن قدرته وقهره. معية عامة. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا هو الذي فسر قول الله تبارك وتعالى بعدها: وهو معكم أينما كنتم. ثم ختم الله تبارك وتعالى الآية بهذا الختام: والله بما تعملون بصير. مما يفيد أنه لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس أبدا. ومثل هذه الآية في المعنى أيضا إثبات المعية العامة الآية التي بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى كما يقول الشيخ، وقوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه أيضا معية عامة. يخبر سبحانه وتعالى أنه مع الخلق بعلمه، معية إحاطة بالخلق وبشؤونهم. وهناك معية خاصة، وهذه هي التي تختص بها الرسل وأتباع الرسل، خاصة بالرسل وأتباع الرسل، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة بعد المعية العامة، فالمعية الخاصة تثبت الإحاطة علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وزيادة. هذه الزيادة كما هنا في هذه الآية: لا تحزن إن الله معنا، يعني فيها حفظ، فيها نصر، فيها تأييد، فيها إعانة، معية خاصة: لا تحزن إن الله معنا. وهي خاصة بدليل أن الله تبارك وتعالى حجب هذه المعية عن أعدائهما، أعداء النبي وأبي بكر وهما في الغار، فكان الله تبارك وتعالى مع الكل معية عامة، ومع أبي بكر ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر معية خاصة. ومثلها قوله سبحانه كما قال الشيخ، وقوله عز وجل: إنني معكما موسى وهارون أسمع وأرى، أسمع وأرى، إنني معكما. قلنا قبل ذلك إن السمع والبصر، وهنا زيادة المعية الخاصة، كلها تعني التأييد، النصرة، الحفظ. إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، دون فرعون وقومه ليست لهم إلا المعية الخاصة فقط. وقد تكرر هذا المعنى كثيرا في القرآن الكريم، وأشار الشيخ إلى ذلك فأورد آيات كثيرة فيها هذا المعنى. قال: وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه أيضا معية خاصة بمن اتصف بهاتين الصفتين العظيمتين، التقوى والإحسان. وقوله سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين، معية خاصة لمن اتصف بهذا الخلق العظيم الصبر. وقوله سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. وقد أورد الشيخ الآيات الدالة على إثبات صفة المعية بعد الآيات الدالة على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، يعني جاء بها بعد صفة العلو لكي يقرر أن إثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه لا ينافي إثبات علو الله عز وجل على خلقه. فلا منافاة، المعية والعلو يجتمعان. كما ولله المثل الأعلى، الإنسان يرى القمر في السماء عالية، ومع ذلك تجد في تعبيرات الناس: سرنا والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا. ثم إنه لو تصورنا أن الإنسان لا يعرف ذلك في المخلوقات، لا يعرف ذلك في الواقع، لا يمكن عنده أن تجتمع المعية والعلو، لا يتصورها، فليس بمطلوب، ليس بمطلوب أن يتصور الإنسان الهيئة والحقيقة التي عليها الصفة، لأن هذا كله قصاراه أن يكون منفيا في حق المخلوق، غير ممكن في حق المخلوق، فلا يلزم عليه أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق سبحانه وتعالى، لأن كما قلنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. المهم أن تثبت علو الله كما أثبته القرآن، وأن تثبت معية الله كما أثبتها القرآن، وكما أثبت كليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. ولا يصح أن نفسر معية الله تبارك وتعالى بأن الله عز وجل معنا بذاته في كل مكان، لا يصح تفسير المعية بهذا، لأنه خلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ولأنه يلزم على هذا التفسير لوازم كثيرة باطلة، منها مثلا أن يقال إن الله تبارك وتعالى في كل مكان، ومن الأماكن ما لا يليق أن يكون الله تبارك وتعالى فيه. ولأن لو قلنا إن الله في كل مكان بذاته لكان ذلك منافيا لعلو الله، وقد عرفنا أن العلو صفة ذات، يعني لا تنفك عن ربنا سبحانه وتعالى، فصفة المعية لا تنافي صفة العلو، بل يمكن الجمع بينهما حتى بالنسبة للمخلوقين، لا يبعد أن يتصور الإنسان وقوع ذلك. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بنا إلى موضوع جديد بدأه بقوله وقوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، يثبت بذلك الكلام لله تبارك وتعالى، صفة الكلام، وأن ربنا تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال يتكلم، وهذه صفة وردت بها آيات لا تحصى من القرآن الكريم، وقد أورد الشيخ من هذه الآيات مجموعة طيبة، كل آية منها تدل على معنى في هذه الصفة مطلوب أن يثبته المسلم. فأما قوله وقوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، فالحديث هو الكلام، ومعنى ذلك أنه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. ومن أصدق من الله قيل، القيل القول الكلام، هذا أيضا فيه إثبات لهذه الصفة لله تبارك وتعالى، وقد ورد في هاتين الآيتين لفظ أصدق، والصدق يوصف به الكلام، وكلام ربنا تبارك وتعالى صدق كله حسن كله، الله نزل أحسن الحديث، و ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا كلام الله سبحانه حسن كله صدق كله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا صفة الكلام صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى وهي صفة ذاتية باعتبار فعلية باعتبار صفة ذاتية باعتبار أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال يتكلم سبحانه وتعالى وهي صفة فعلية باعتبار أفراد ما يتكلم به عز وجل فهي تتعلق بالمشيئة في هذه الناحية يتكلم متى شاء في أي زمن ويتكلم كيف شاء بأية صفة يشاؤها ويتكلم بما شاء معنى بأي معنى أراد وهذا كله يتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية أيضا صفة اجتمع فيها الدوام والحدوث الدوام باعتبار أصل الصفة والحدوث باعتبار أفرادها وآحادها وسيأتي معنا ما يؤكد على ذلك من الآيات وأولها هذه الآية التالية وقوله سبحانه إذ قال الله يا عيسى بن مريم فهذا القول متى يصير يوم القيامة إذ قال الله يا عيسى بن مريم هذا إنما يكون يوم القيامة إذ قال الله قال فهو قول يا عيسى نداء يا عيسى بن مريم كلمة يا عيسى بن مريم الجملة مقول القول والنداء يسمع كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيناديهم بصوت يسمع أو يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب النداء يسمع فلا يكون إلا بصوت وحرف يسمع وهذا معناه أن كلام ربنا تبارك وتعالى كما أثبته السلف الصالحون قالوا يتكلم بصوت وحرف يتكلم بكلام يسمع ليس كلاما نفسيا إنما هو كلام بصوت وحرف كلام مسموع سمعه الملائكة سمعه جبريل سمعه الأنبياء سمعه موسى يسمعه من يشاء يسمعه الناس في المحشر وأهل الجنة في الجنة لا يشبه أصوات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذ قال الله يا عيسى بن مريم هذا كما قلنا قول إذ قال الله المتكلم فنسب الكلام إليه سبحانه عز وجل يا عيسى بن مريم هذا مقول القول وهو متكون من جملة فيها كلمات وكل كلمة منها حروف وهذا نداء والنداء يسمع ولا يكون ذلك إلا بصوت ثم قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قوله سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمة ربك يعني كلمات ربك لأنها مفرد مضاف فيعم وقد قرئ بها كلمات ربك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال المفسرون صدقا في الأخبار لا يتطرق إليها كذب، وعدلا في الأحكام أوامر ونواهي وكذا لا يتطرق إليها جور. وتمت كلمة ربك، فهي كلمات تتضمن حروفا وأصواتا على ما يليق بربنا سبحانه وتعالى. وما يزال المسلمون يقولون عن القرآن الكريم هذا حرف وهذه كلمة وهذه جملة وهذه آية وهذه سورة، ومعنى ذلك أنه كلام يتبعض وله أجزاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله، وكتاب الله كلامه، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقوله وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله، إذن الكلام منه سبحانه. موسى، إذن سمع موسى كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر المؤكد كلم تكليما ينفي احتمال المجاز، هكذا عمل المصدر، المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز، لا سبيل إلى القول بأن كلم هنا بأي صورة من صور المجاز، إنما هو كلام حقيقي. وكلم الله موسى تكليما، متى وقع ذلك الكلام؟ في هذا الوقت، ليس قبل ذلك. فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. وكلم الله موسى تكليما. وقوله سبحانه منهم من كلم الله، هذا أيضا إثبات لكلام الله تبارك وتعالى مع بعض مخلوقاته، وهنا في هذه الآية المقصود الرسل. وقوله سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الكلام وقع بعد المجيء لأنه متعلق بالمشيئة، آحاد الكلام وأفراده حدثت بعد المجيء وليس سابقا على المجيء، فليس الكلام إذن كلاما نفسيا، وليس الكلام إذن شيئا واحدا لا يتبعض ولا يتجزأ، ليس كلام الله كله واحد، ليس كلام الله كله واحدة، فيقال هو كلام واحد إذا كان في العربية قرآن، إذا كان في السريانية فهو إنجيل، إن كان في العبرية فهي توراة، لا لا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه الآية من بعد الآية السابقة وكلم الله موسى تكليما، تأكيد على أن الكلام صدر من الله تبارك وتعالى، وكلمه ربه. وقوله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه نجيا، إذن هنا منادى ومناجاة، المناداة تكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب، المناداة تكون بصوت وحرف يسمع، المناداة للبعيد اقترب مناجاة، ومعنى هذا أن ربنا تبارك وتعالى يتكلم كيف شاء كيف شاء، هذا أيضا من صفة كلامه سبحانه وتعالى. ومثلها في المعنى الآيات التي بعدها وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كما قلنا النداء لا يكون إلا بصوت وحرف يسمع، وقد ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتفق عليه، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار. وسيأتي معنا إن شاء الله جملة من الأحاديث حول هذا المعنى. إذن فينادي بصوت، وهناك فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا وهذا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى وناداهما ويوم يناديهم ويوم يناديهم، هذا كله إثبات لصفة الكلام لله تبارك وتعالى. إذن إجمال القول في الكلام أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله عز وجل، لأنه معنى أضيف إلى الله تبارك وتعالى، وهذا المعنى لا يقوم بذاته إنما يقوم بغيره. فحينما يضاف إلى الله معنى ذلك أنه صفة لله تبارك وتعالى، وهو صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات في أصله وصفة فعل في أفراده. فلم يزل ربنا تبارك وتعالى ولا يزال يتكلم، وهذا الكلام كلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، وحروف يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. وقد أكثر الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر أدلة الكلام، وربما استدل على معنى من معانيه بأكثر من آية، لأنه الواقع يفسر أن هذه الصفة أكثر ما حصل الخصومة ووقعت الفتنة في مسائل تتعلق بالله تبارك وتعالى، وقعت في هذه الصفة أكثر ما حصلت الخصومة ووقعت الفتن في صفة الكلام. ولا يبعد عن الأذهان فتنة خلق القرآن التي استمرت عقودا. ثم انتقل بنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة من هذه المسألة، بعدما أثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فقال وقوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مقصود بكلام الله هنا القرآن الكريم، فالقرآن ما بين دفتي المصحف، هذه السور والآيات والكلمات والحروف كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله عز وجل، كلامه، وكلامه صفته، وطالما أنه صفته فهو غير مخلوق، كما يقول علماؤنا منه بدا وإليه يعود. منه بدا يعني منه ظهر فهو الذي تكلم به، وإليه يعود أي يرجع آخر الزمان، أو يعود يعني يوصف به سبحانه وتعالى، المعنيان صحيحان. فالقرآن الكريم كلام الله كما في هذه في الآية حتى يسمع كلام الله. هنا أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى، وهذه إضافة صفة كما قلنا، فإضافة المعاني التي لا تقوم بذاتها بل لا تقوم إلا بغيرها هي إضافة أوصاف. بخلاف مثلا ناقة الله، ناقة الله ذات تقوم بنفسها، إنما هنا كلام الله أو كلام الله، كلام الله هذه صفة معنى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله سبحانه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فريق منهم يسمعون كلام الله، إما كلام الله عموما فيكون من باب إثبات صفة الكلام، أو كلام الله خصوصا القرآن الكريم فيكون إثباتا لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال وقوله سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله، فيه نفس المعنى، كلما تتبعون كذلكم قال الله من قبل. قال الله هذه فيها إثبات القول وأيضا إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، فالقول كلام. يريدون أن يبدلوا كلام الله. ثم قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فهي كلماته، كلماته سبحانه وتعالى. ونلاحظ هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى أورد آيات تنسب القرآن إلى الله، فقال كلام الله، كلام الله لا مبدل لكلماته حتى يسمع كلام الله. قد ورد في القرآن الكريم إضافة الكتاب إلى الله عز وجل كما في هذه الآيات، لأنه كما قلنا منه ظهر بدأ تكلم به وإليه يعود يرجع أو يوصف به، وأيضا وردت إضافته إلى جبريل كما في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا كلام عن من؟ عن جبريل، بدليل أنه بعدها قال وما صاحبكم بمجنون، هذا كلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن فهذا إضافة إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم. هذه الإضافة معناها إضافة البلاغ، فأضيف إليه القرآن إلى جبريل لأنه حمله، لأنه بلغه، لأنه نزل به. وكذلك ورد في القرآن إضافة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضيف إلى الله مرة أو مرات، أضيف إلى جبريل مرة، أضيف إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرة، وذلك في قول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، هذا في سورة الحاقة، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، هذا كلام عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهو من نفس الباب، من نفس الباب، يعني إضافة بلاغ أنه مبلغه عن ربه تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله سبحانه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن يقص ويجيء في موضع آخر نحن نقص. فالقرآن هو كلام الله، هو كلام الله تبارك وتعالى. إن هذا القرآن، ومعلوم أن المقروء لا يكون إلا كلاما، وهو كما قلنا مكون من سور وآيات وكلمات وحروف وجمل، فهو مقروء. وأيضا سيأتي معنا أنه مكتوب، فهو مقروء وفيه قصص، الذي يقصها علينا هو ربنا سبحانه وتعالى لأنه كلامه عز وجل. وقوله سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه، فهو انتقل إلى مسألة إثبات تنزيل القرآن من الله تبارك وتعالى. وإنزال القرآن معناه أنه من الله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه، وكتاب أنزلناه، إذن فهو كلام الله. وكتاب بمعنى مكتوب، والمكتوب لا يتغير، لا يتغير لفظه كما لا يتغير معناه. فالقرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، لفظه ومعناه هو الذي تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، لم يتغير ولم يتبدل، لم يغير لفظه جبريل، ولم يغير لفظه محمد، وليس لفظه بمخلوق، إنما لفظه كما معناه كلاهما كلام الله تبارك وتعالى. وقوله سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أيضا فيها إنزال. وقوله سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن القرآن نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به هو جبريل. أنزله من لدن ربنا سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. وقد جمعت هذه المعاني الثلاثة قول الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فأفادت المنزل والواسطة والمنزل عليه. فهذا كله إثبات لأن القرآن الكريم منزل من عند الله، هو كلام الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يعتقد المسلم في القرآن الكريم أنه كلام الله، هذه واحدة، وأنه منزل غير مخلوق، غير مخلوق، لا يقول إن القرآن مخلوق. لماذا؟ القرآن الكريم مليء بآيات دالة على أن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن ما خلقه. القرآن ليس من خلق الله، القرآن صفة من صفاته عز وجل. خذ مثلا قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. الخلق شيء والأمر شيء، الأمر ليس بخلق، ليس بمخلوق، الأمر غير الخلق. طب والقرآن من أيهما، من الخلق أو من الأمر؟ يجيب القرآن الكريم في سورة الشورى فيقول سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وحي أمر، وحي وأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو وحي وتنزيل وأمر، وليس مخلوقا. وقد مر معنا قوله سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، فهو وحي كما قلنا، الوحي من الأمر وليس من الخلق. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فربنا سبحانه وتعالى قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولما لم يكن مخلوقا لم يستطع الخلق أن يأتوا بمثله. قل لو كان كل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن الكريم من كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، صفات ربنا عز وجل غير مخلوقة. وكذلك ينبغي أن يعتقد المسلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن، وأن القرآن يعود إلى الله عز وجل صفة، وفي النهاية يرفعه عز وجل في آخر الزمان حينما ترفع المصاحف ويرفع كلام الله تبارك وتعالى من الصدور، وقت ألا يقيم الناس لهذا الكتاب وزنا، فيكرمه ربنا عز وجل بأن لا يبقى بين قوم يتخذونه هزوا ولعبا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة جديدة في صفات ربنا عز وجل، وهي الأخيرة في الآيات التي أوردها، وبعد ذلك انتقل إلى الاستدلال على إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته من السنة النبوية المشرفة. فقال رحمه الله: وقوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة حسنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة، ناظرة بماذا؟ بما في هذه الوجوه من الأعين والأبصار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها سبحانه وتعالى بما في تلك العيون، بما في تلك الوجوه من العيون. ومعنى ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى يرى بالأبصار يوم القيامة، ليس في الدنيا. في الدنيا قال عز وجل لموسى لما قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وأوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. معناها ما بعد الغاية مخالف لما قبل الغاية، لن نراه حتى نموت، يعني إذا متنا رأيناه. لكن أهل الكرامة كما أوضحته الآيات المتكاثرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هناك من يحجب، إذن فهناك من يكرم ويرى وينظر على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، هذا فيه إثبات لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. يوم القيامة في القيامة، أو يوم القيامة في الجنة، ورد هذا ورد هذا. وقال سبحانه: على الأرائك، يعني على الأسرة ينظرون على الأرائك ينظرون، وينظرون هنا جاءت عامة عامة لا تختص بشيء، ومما دل عليه القرآن في مواضع أخرى، ودل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة تفسيرا للقرآن أو إنشاء منه صلى الله عليه وآله وسلم لخبر فيه أن مما ينظرون إليه أنهم ينظرون إلى ربنا تبارك وتعالى. على الأرائك ينظرون، وقوله سبحانه للذين أحسنوا يعني في الدنيا الحسنى، الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هذا الخير، إن خيرا فخير. للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة وزيادة، زيادة عن الحسنى، وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. بهذا فسرها أعلم الناس بمعاني القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وليس إلى نعيم ربها ولا إلى ملائكة ربها ولا إلى، لا، إلى ربها ناظرة. وقوله سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، مزيد على ما يشاءون، يعني لهم ما يشاءون ولهم مزيد فوق ما يشاءون. هذا المزيد فوق ما يشاءون هو الذي وردت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث، منها قول ربنا سبحانه وتعالى حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا في صحيح مسلم من حديث صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه. إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. إذن ما يشاءون أخذوه، ما يشاءون من الجنة أخذوا ما شاءوا من الجنة. ما طمعوا فيه وما عملوا لأجله تحصلوا عليه، وبقي أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم أهل الجنة فوق ذلك، فوق الجنة، فوق كل نعيم أغلاه وأعلاه. إذا دخل أهل الجنة الجنة، حديث صهيب، نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله، فقالوا وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه رواية عند الإمام أحمد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وزاد في رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم قال الشيخ بعد هذه الثلة من الآيات الكريمة التي أوردها في كل موضوع من الموضوعات السابقة. قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير. هذا الباب الأسماء والصفات ليس أكثر منه في القرآن، بل إن القرآن كله صفة من صفات الله عز وجل. من تدبر القرآن، من تدبر القرآن، لا من قرأه فقط، لا من حفظه فقط، لا من تعامل مع القرآن معاملته مع التحف والنجف، من تدبر القرآن يعني تأمله، وهذا يستدعي أن يقرأه ويردده ويتعلم تفسيره ثم يتفكر فيه. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه، هذه نية، هذه نية أن يجعل القرآن قائدا له ولا يتقدم هو على القرآن، لا يعتقد شيئا ثم يذهب إلى القرآن يستدل منه، فإذا ما لقي آية تدل له أخذها أو عليه لوى عنقها. طالبا للهدى منه، تجرد وأنت تقرأ القرآن طالبا للهدى منه يبتغي الهداية، تبين له طريق الحق، هذه النتيجة. فإن القرآن الكريم جاء معرفا بالله تبارك وتعالى، جاء ليعرفنا بربنا عز وجل. بعد هذا تكلم الشيخ عن الاستدلال على إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته من السنة النبوية، فلأنه الشق الثاني مما كنا قد قلنا في البداية. قال: وقد دخل في هذه الجملة، يعني الكلام الذي قاله في بداية المقدمة، من أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه، وهذا الآيات اللي قلناها، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة. فلذلك جاء بالإيه؟ جاء بالكلام على السنة بعدها. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى السنة؟ السنة شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، الشريعة كلها، أقواله، أفعاله، إقراره، سواء كانت أخبارا أو أحكاما، كل هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان بالسنة واجب كالإيمان بالقرآن، والإيمان بما فيها واجب كالإيمان بما في القرآن، سواء في أسماء الله وصفاته أو في غيرها، كل الأخبار وكل الأحكام الواردة في القرآن الكريم أو الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جعل الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم دلائل على استقلال السنة، وأنها قد تأتي بشيء ليس في القرآن الكريم، من مثل قول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ففي أي القرآن نجد آية مثلا تقول إن الله تبارك وتعالى قد جعل للمسلمين قبلة بيت المقدس قبلته؟ هذا غير موجود. ومعنى هذا أنها ثبتت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما توجه المسلمون هذه المدة إلى بيت المقدس قبل أن يوجههم الله تبارك وتعالى إلى الكعبة إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من الآيات المعجزة المخزية لكل من يقول إن السنة ليست بشيء وإن القرآن فقط، عليكم كتاب الله أو عليكم بكتاب الله، وينكر مكانة السنة وأهمية السنة أو لا يقيم لها وزنا. ومثل هذه الآية أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله، أين في القرآن الكريم كله الآية التي تقول اقطعوا هذا النخل أو هذه الأشجار وما قطعوها إلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فدلت الآية على أن أمر النبي هو أمر الله، طاعة النبي هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك ورد في هذه السورة، سورة الحشر، قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الشيخ: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وقد أقام رحمه الله تعالى الحجة على هذه المسألة في كتابه مقدمة في أصول التفسير في الفصل الأول تقريبا بعد المقدمة، لما تكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته معاني القرآن بسنته. ففي السنة القولية والعملية بيان لكل القرآن الكريم تقريبا، وما كان غير ذلك فهو واضح وضوح الشمس. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت وشيء من معاني القرآن خاف على أصحابه، بل تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، أحكامه وأخباره لفظا ومعنى، لم يغب عنهم شيء من لفظه ولم يغب عنهم شيء من المعاني التي في هذه الألفاظ مما يحتاجه أهل الإسلام. وحفظ الله تبارك وتعالى علينا ذلك بقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا القرآن والسنة، فإن حفظ المعنى ضرورة لحفظ اللفظ. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وهذه إشارة يسيرة إلى مسألة علاقة السنة بالقرآن، وقد وفاها بحثا تلميذه ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه، منها أعلام الموقعين. ثم قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. وهذا أمر مهم للغاية، وهي مسألة الأحاديث الصحاح، يعني أن تتوقف الاستدلالات على أحاديث صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا سقف هذه المسألة، لا يزيدن أحد ولا يزايدن أحد على السلف الصالحين من الصحابة والتابعين، فيقول: لا نقبل الأحاديث الصحيحة فقط هكذا بهذا الإطلاق، إنما ينبغي أن يكون الحديث متواترا. كيف؟ والذي بلغنا الأحكام هو الذي بلغنا الأخبار، الذي نقل إلينا أحاديث الحلال والحرام، هو الذي بلغنا أحاديث الأسماء والصفات والعقائد عموما. فإذا رددنا عليه أحاديث العقائد فلنرد عليه أحاديث الأحكام، كما قال إسحاق بن راهوية رحمه الله، قال: هؤلاء الذين حدثوا بهذه الأحاديث، يعني في الأسماء والصفات، هم الذين نقلوا إلينا الأحاديث التي بها نستحل الفروج ونحد الظهور، يعني أحاديث الأحكام كلها. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول تحت الشروط المعروفة، أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة كلها أحاديث مقبولة، هذا كاف. فالمرجع هنا أيضا إلى علماء السنة، العلماء بحديث النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين إليهم المرجع في هذه المسألة. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، وجب الإيمان بها في كل الدين، وجب الإيمان بما فيها، وجب الإيمان بها كمصدر للتلقي وبما فيها كدال على الصواب وما أراده ربنا تبارك وتعالى من عباده. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في لقائنا القادم في هذا الموضوع الجديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.